الفصل الخامس. الله يسعى طالبا عائلته. مثلما أشرت في الفصل السابق، كان حلول الروح القدس تحقيقا للعهد الجديد الذي وصفه إرميا وحزقيال. إرميا الأصحاح 31 والآيات من 31 إلى 34 تجعل خدمة الروح في كل مؤمن الانتصار على الفساد ممكنا. فكر في الأمر على أنه صفعة على وجه أبناء الله الساقطين، لكنه أكثر من الهجوم المباشر على مجموعة أخرى من الأنذال الفائقين للطبيعة. أطلق وصول الروح القدس حملة اختراق ضد أبناء الله الذين أوكل الله إليهم الأمم الذين انفصل عنهم. سفر التثنية الأصحاح 32 والآية 8، أي ضد كائنات فائقة للطبيعة ارتدت عن خدمة الله وفسدت وأساءت معاملة البشر الذين كانوا تحت سيطرتهم. المزمور 82. كان يسوع يعرف كل هذا، وعادة ما نغفل ذلك في قراءتنا لأسفار العهد الجديد التي تأتي بعد القيامة، أي من سفر أعمال الرسل حتى النهاية، سفر الرؤيا. بداية النهاية. وضع صعود يسوع حلول الروح القدس موضع التنفيذ. يوحنا الأصحاح 14 والآية 26، حين كان يسوع المقام من بين الأموات لا يزال على الأرض، أخبر أتباعه بما كان قاب قوسين أو أدنى، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أعمال الرسل الأصحاح الأول والآيات 4 و5 و8. إذا واصلت قراءة سفر أعمال الرسل فلن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تكتشف ما تنبأ به يسوع. بمجرد صعوده أعمال الرسل الأصحاح الأول والآيات من 9 إلى 11، وصل الروح القدس حرفيا في لهيب من المجد في الأصحاح التالي. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. أعمال الرسل الأصحاح 2 والآيات 1 إلى 4. تخبرنا بقية القصة أن الروح القدس قد مكن أتباع يسوع من التحدث بجميع أنواع اللغات. كانوا يروون قصة يسوع، موته وقيامته، لليهود من جميع أنحاء العالم. كان اليهود هو الاسم الذي أطلق على بني إسرائيل في الأراضي الأجنبية، الذين تشتتوا في كل أنحاء العالم في السبي قديما في العهد القديم. وكان اليهود الذين سمعوا أتباع يسوع يكرزون لهم بلغتهم الخاصة هم أحفاد الإسرائيليين الذين ينتمون إلى العهد القديم. لقد جاءوا إلى أورشليم للاحتفال بواحد من الأعياد المقدسة في التقويم الديني الإسرائيلي القديم. كان الناس في أورشليم الذين يعرفون من هم أتباع يسوع يعتقدون أن المشهد العام كله كان حالة جنون سببها السكر. لم يكن من الممكن أن يتحدث هؤلاء الرجال لغات أخرى فجأة، لكن الرسول بطرس أوضح لهم كل ذلك. بكل أمانة قام بطرس بما هو أكثر من ذلك، لقد وبخهم توبيخا شديدا. أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة 3 من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآيات من 14 إلى 19 والأصحاح 21 والآيتان 24 والثالثة 33. كان بطرس يخبرهم بأن ما كانوا يرونه بعيونهم ويسمعونه بآذانهم كان معجزة سببها وصول روح الله القدوس. قال لهم بطرس إن الله قد أرسل روحه ليخبرهم بما حدث. لقد جاء المسيا وقتل وقام من بين الأموات، وإنهم كانوا بحاجة إلى الإيمان. وكانت نتيجة توضيح بطرس مذهلة. آمن 3000 شخص ودعوا باسم الرب من أجل الغفران وخلصوا. أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآية 41. هذا هو الموضع الأساسي في القصة الذي ينتقل فيه الواعظ إلى نقطة تالية أو يتراجع إلى الخلف للحديث عن الصليب. كل هذا حسن وجيد، لأن الصليب والقيامة هما ما قادا إلى هذه اللحظة. لكن مرة أخرى نحن نغفل شيئا مهما جدا في القصة، الاختراق الفائق للطبيعة. تذكر أن ما حدث في الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل كان يتعلق بحلول الروح القدس. كان حلول الروح القدس هو العنصر الحاسم لميثاق جديد، أي لمجموعة جديدة من الوعود أعطاها الله للبشرية. مسيحيون كثيرون لا يدركون أن هذا يعني أيضا أن الله كان يشن حربا روحية، ليس فقط لاستعادة اليهود الذين رفضوا يسوع، ولكن أيضا لاستعادة الأمم، أي البشر الذين ينتمون للأمم الذين كان قد رفضهم في برج بابل. كان الله يسعى باحثا عن عائلته، ولم يكن المكان الذي يعيش فيه أولاده يهم، لقد كان يريدهم وكان سيجدهم بالتأكيد. يخبرنا المقطع الذي قرأناه للتو من الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل أن الروح القدس قد جاء بريح ونار، أعمال الرسل الأصحاح الثاني والآيتان 2 و3. كانت النار وسحابة الدخان عنصرين شائعين في رؤى حضور الله في العهد القديم، سفر الخروج الأصحاح 13 والآيتان 21 و22. كان الله يجيء في بعض الأحيان في عاصفة، إشعياء الأصحاح 6 والآيتان 4 و6. وقد عرف اليهود الذين سمعوا رسالة بطرس ورأوا حلول الروح القدس بأعينهم أن يوم الخلاص قد جاء. فكر فيما حدث في هذا المشهد، 3000 يهودي يعيشون في الخارج في الأمم التي انتشر فيها أسلافهم، جاءوا إلى أورشليم لحضور عيد ديني، وشهد هؤلاء اليهود حلول الروح القدس وسمعوا عن يسوع المسيا وما فعله، وآمنوا بيسوع وصاروا مسيحيين، أي أتباع يسوع المسيح. ماذا تفترض أنهم فعلوا بعد ذلك؟ لقد عادوا إلى منازلهم. لماذا هذا مهم؟ لأنه الآن باتت الأمم الضالة والمتروكة لديها 3000 مبشر زرعوا فيها. لقد كانوا أشبه بعملاء سريين مترسخين كجزء لا يتجزأ من أراض معادية تسيطر عليها آلهة أخرى. كان من شأنهم أن يصبحوا وسيلة الله الأولية لمضاعفة حجم عائلته البشرية. كانوا الموجة الأولى. وماذا كانت مهمتهم؟ المهمة نفسها التي أعطاها يسوع لتلاميذه، الإرسالية العظمى. المسيحيون يعرفون هذه الآيات جيدا، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، متى الأصحاح 28 والآيتان 19 و20. ولكن مرة أخرى هناك شيء مفقود. هذه هي الإرسالية العظمى، حسنا، لكنني تخطيت الآية 18 التي عادة ما يتخطاها الناس عندما يتحدثون عن مهمتنا الكرازية. إليك تصريح يسوع بكامله مع تحديد الجزء المهم بالخط الأسود العريض. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. متى الأصحاح 28 والآيات من 18 إلى 20. هل لاحظت ذلك؟ يسوع له كل السلطان في السماء وعلى الأرض. من السهل جدا أن نفهم السلطان في الجزء الخاص بالسماء. لقد صعد يسوع إلى السماء وجلس عن يمين الله، كولوسي الأصحاح 3 والآية 1. ولكن ماذا يعني الجزء الخاص بعلى الأرض؟ هذا هو ما يغفل بسهولة. لقد كان صعوده الذي كان من الطبيعي أن يتبع قيامته إيذانا بانتهاء سلطان أولئك الذين كانوا يمسكون بزمام السلطة على الأرض حتى هذه اللحظة. من هم هؤلاء؟ إنهم أبناء الله الساقطون الذين عينهم الله على الأمم عندما ترك الأمم. سفر التثنية الأصحاح 32 والآية 8. لا داعي لوجودك هنا. المعنى الضمني هو أن القيامة وعودة يسوع إلى السماء يعنيان أن سلطة أبناء الله المتمردين قد أصبحت الآن لاغية وباطلة. لم تعد لهم سيادة شرعية على البشر في تلك الأمم. لم يكن الخلاص فقط لبني إسرائيل اليهود، حتى رغم أن المسيح كان من نسل إبراهيم وداود. كان يسوع هو المسيح للجميع والسيد الشرعي لكل أمة، وكانت القيامة والصعود وحلول الروح القدس إيذانا ببداية نهاية أبناء الله الساقطين. لقد فقدوا شرعيتهم. هذا هو السبب في أن العهد الجديد يربط القيامة والصعود بهزيمة قوى الظلام الفائقة للطبيعة. عندما أقامه الله من الأموات لم تغفر خطايانا فقط، لكنه أيضا جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، كولوسي الأصحاح 2 والآيات من 13 إلى 15. تذكر أن الرياسات والسلاطين هما مصطلحان يستخدمهما بولس للإشارة إلى أبناء الله الفائقين للطبيعة الساقطين الذين أصبحوا آلهة الشر لدى الأمم في أزمنة العهد القديم، رومية الأصحاح 8 والآية 38. الرياسات والسلاطين هو التعبير المفضل لدى الرسول بولس لوصف قوى الظلام المهزومة. بعد أن قام يسوع من بين الأموات مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، بطرس الأولى الأصحاح 3 والآية 22. عندما أقام الله يسوع وأجلسه عن يمينه، وضع يسوع فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، أفسس الأصحاح 1 والآيتان 20 و21. وفي ذلك الزمن الآتي سوف يسلم يسوع الملك لله الآب متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 24. رأى بولس القيامة والصعود باعتبارهما علامة على بداية نهاية أبناء الله الساقطين الذين قسمت عليهم الأمم. ليس من المفاجئ إذن أن يربط بولس هذا الفكر أيضا بخلاص الأمم، أي شعوب الأمم المتروكة. كان يسوع المقام والروح القدس سوف يحرران الأمم من قوى الظلام التي استعبدتهم وأساءت إليهم، المزمور 82 والآيات من 2 إلى 5. تذكر أن الله قد ظهر لإبراهيم مباشرة بعد تقسيم الأمم في بابل. أخبر الله إبراهيم أن به وبنسله ستتبارك جميع هذه الأمم يوما ما، وكان بولس رسول الأمم يعرف ذلك الوعد جيدا. لقد كتب أن يسوع قد ثبت مواعيد الآباء التي أعطيت لإبراهيم ونسله لكي يمجدوا الله من أجل الرحمة، رومية الأصحاح 15 والآيتان 8 والـ9. لم يتوقف بولس هنا، لقد كان مولعا بالاقتباس من العهد القديم لكي يظهر أن الله لم يتخلى عن الأمم الوثنية. لقد كان الله يريدهم في عائلته طوال الوقت. كان بولس يعرف أن المسيح المدعوة أصل يسى في العهد القديم، يسى هو أبو الملك داود، هو القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. إشعياء الأصحاح 11 والآية 10. كان بولس يعلم أن الأمم المتروكة سوف تعبد الله الحقيقي يوما ما، المزمور 117 والآية الأولى. أطلق هذا البرنامج حملة الحرب الروحية عندما حل الروح القدس وآمن 3000 شخص بيسوع، أعمال الرسل الأصحاح 2. عاد هؤلاء المؤمنون الجدد إلى بلادهم، واخترقت بشارة يسوع الأمم الواقعة تحت سيطرة قوى معادية فائقة للطبيعة. ويشير الكتاب المقدس إلى هذا على أنه نمو ملكوت الله، بينما كان الناس يرجعون عن الآلهة الفاسدة الشريرة التي لم يكن بإمكانها أن تقدم لهم الحياة الأبدية ويصبحون أعضاء في عائلة الله، كان ملكوت الله ينمو. كانت هناك مملكة تتناقص ومملكة أخرى تتسع. إذن ها هو ملكوت الله هنا بالفعل بمعنى من المعاني، ولكنه ليس هنا تماما بمعنى آخر. لا توجد لحظة يتوقف فيها الله عن البحث عن أولاده الذين يحبهم ويريدهم. إن يده غير المنظورة هي في كل مكان وفي كل الظروف، تؤثر في أولاده وتمكنهم لكي تنمو عائلته. ويوما ما سوف تبلغ خطة الله ذروتها، سوف يعود كل شيء إلى نقطة البداية، سوف تكون نهاية القصة هي النهاية التي كانت في ذهن كاتب القصة طوال الوقت.